مأثورة على حبك تلاقينا.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن تطوير المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد يصب في مسار التعامل البناء مع دول الجوار ودول العالم، ولدى افتتاحه 10 المشاريع الوطنية في مجال حماية البيئة والمناطق التجارية الحرة، قال الرئيس حسن روحاني إن الحكومة تهدف إلى تطوير المناطق الحرة البالغ عددها 15 منطقة لتكون مناطق للاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن النظام الأمريكي ضعف كثيراً واضطر للعودة إلى الاتفاق النووي، مضيفاً أن أعداءنا يتكلمون فقط وهم عاجزون في الميدان. وفي مراسم الذكرى السنوية لعمليات مرصاد التي تم فيها تدمير قوات جماعة خلق الإرهابية خلال هجومها على إيران بعد انتهاء الحرب المفروضة، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليات مرصاد بأنها صفحة مشرقة في تاريخ إيران، تتضمن دروسا كبيرة لنا وعبرا للأعداء حتى لا يفكروا في الاعتداء على إيران. اعتصم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان الذي تحاصره قوات الجيش، داعيا التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب على الثورة والدستور. وتشهد ساحة البرلمان التونسي حالة من الاحتقان بعد تجمع أنصار حركة النهضة بزعامة الغنوشي وأنصار الرئيس قيس إسعيد الذي أعلن إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق انطلاق عملية أمنية ضمن قاطع عملية صلاح الدين، وذكرت الخلية في بيان أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ولتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس بايدن. وعشية زيارته واشنطن قال الكاظمي إن القوات الأمنية العراقية والجيش قادرون على حماية أمن البلاد ومتابعة التصدي لجيوب داعش. شن الطيران الحربي الصهيوني غارة على أهداف عدة في قطاع غزة، وأكدت مصادر محلية أن طائرة الاحتلال قصفت أراضاً زراعية في منطقة السودانية شمال غرب غزة وموقعاً لحماس الشرقية خان يونس دون الإعلان عن وقوع إصابة بشرية. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب طيران الاحتلال. بدأ الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم استشارة نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن غالبية برلمانية ستسمي النائب نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فيما رشح 4 رؤساء حكومة سابقين ميقاتي لترأس حكومة. وأكد بيان باسم 3 رؤساء وزراء السابقين أن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية استكمالا للمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري من أجل تشكيل حكومة تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التهاني والتبريكات لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي، خاصة لمستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام، أعادها الله على أمتنا بالخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 15 من ذي الحجة عام 214 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام أبو الحسن علي بن محمد النقي المعروف بالإمام الهادي عليه السلام، وقد وصلت إمامة الأمة الإسلامية إلى الإمام الهادي عليه السلام بعد استشهاد والده الإمام الجواد عليه السلام، فاستمر في نهج والده وأجداده لتوعية الجماهير المسلمة والكشف عن ظلم الحكام العباسيين، واتسمت فترة حياته بأنها كانت من أصعب الفترات لتزامنها مع توالي الحكام العباسيين الواحد بعد الآخر على مسند الحكم، وكانت الضغوط تزداد على الإمام مع كل حاكم، حتى قرر الملعون المتوكل نقله من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم إلى سامراء في العراق ليكون تحت السيطرة. لكن الضغوط لن تفت في عزم الإمام الهادي عليه السلام على الاستمرار في توعية الأمة الإسلامية، وكان دؤوبا في إعداد وتربية طلبة العلوم والعلماء، ومن أبرز هؤلاء العلماء عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه، الذي كان كأئمته الكرام من المدافعين عن الثقافة الإسلامية. في الرابع من شهر مرداد عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تموز يوليو عام 1997 ميلادي، افتتحت إيران في مدينة بندر عباس بجنوب البلاد أكبر مصفاة للنفط الثقيل في العالم باسم شركة مصفاة نفط بندر عباس. وتمتاز مصفاة بندر عباس بأن التخطيط والبناء كان على يد القوى والخبرات الإيرانية، وتعتبر من المشاريع المهمة في مجال صناعة النفط في إيران. وشيدت المصفاة بهدف رفع معدلات إنتاج المشتقات النفطية وسد الحاجة الداخلية منها وتصدير قسم من المشتقات. وأخيرا وفي السادس والعشرين من تموز يوليو عام 1956 ميلادي، أعلن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس. وقد تم حفر قناة السويس عام 1896 لتشكل أقصر الطرق بين آسيا وأوروبا، وخضعت لسيطرة البريطانيين والفرنسيين. وعند تولي عبد الناصر الحكم في مصر أعلن تأميمه للقناة، مما دفع ببريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني لمهاجمة منطقة قناة السويس لفرض السيطرة عليها من جديد. إلا أن الضغوط الدولية ومقاومة الشعب المصري المسلم للعدوان أجبر المحتلين على الانسحاب من منطقة قناة السويس لتعود لسيطرة مصر بصورة نهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الربع عمل رب الجلاله، ما بي صلوات الطه واله. الربع عمل رب الجلاله، ما بي صلوات الطه واله. من قبل الازل الربع عمل، من قبل الازل الربع عمل، ما بي صلوات الطه واله، ما بي صلوات الطه واله. صورهم أقمع من عالم الذر وهم أنوار، ربك بالعرس صورهم أقمع. 14 كوكب علم وأسرار، هذا الكون لولاهم فلا دار. دار الفلك لو ما الزهرة ويا عترتها وعلينا، ما دار الفلك لو ما نبينا والزهرة ويا عترتها وعلينا. لأنهم ولنا ما يرضى بعمل، لأنهم ولنا ما يرضى بعمل، ما في صلوات طه واله، ما في صلوات طه واله.
ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما في صلوات طه واله. ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما في صلوات طه واله. من قبل الأزل
يا ربك ما خلق دنيا وسماوات ولا طائر يطير ولا بحيرات. ربك ما خلق دنيا وسماوات ولا طائر يطير ولا بحيرات، إلا لأجل أصحاب الكرامات، أصحاب الكساء الخمسة بالذات. محمد ويعلي وفاطمة الزهرة، وحسين وحسن سادة العترة. محمد ويعلي وفاطمة الزهرة، وحسين وحسن سادة العترة. شفاء الكل عليه ما يرضى بعمل، شفاء الكل عليه ما يرضى بعمل. ما في صلوات طه واله، ما في صلوات طه واله.
ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما في صلوات طه واله. ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما في صلوات طه واله. من قبل الأزل ما يرضى بعمل، من قبل الأزل ما يرضى بعمل. ما في صلوات طه واله، ما في صلوات طه واله.
اللي صلي على طه ويبتر الآل صلاة ويلي صلاة بلا ثواب ومال أفضل. صلي على طه ويبتر الآل صلاة بلا ثواب ومال أفضل، واللي يذكرهم بميزان الأعمال يلقى الحسنات بثقل الجبال. يذكر حسنات وما يبالي، يوم الحشر كل شيء موالي. تكثر حسنات وما يبالي، يوم الحشر كل شيء موالي. وإذا حان الأجل ما يرضى بعمل، وإذا حان الأجل ما يرضى بعمل. ما في صلوات طه واله، ما في صلوات.
ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما بي صلوات طه
والجلاله ما بي صلوات الطه واله من قبل الازل ما يرضى بعمل من قبل الازل ما يرضى بعمل ما بي صلوات الطه واله ما بي صلوات الطه واله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: السلطة والوعود الأمريكية بالإنقاذ. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج عند عنواننا هذا مستمعين الأكارم، وعند الفقرات التي سنبدأها بمع الشهداء. بعد فقرتنا مع الشهداء أيها الأفاضل سنتوقف عند استماعنا إلى تقرير حول إطار الموضوع في هذا البرنامج، واستضافتنا للأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية سيكون معنا عبر الهاتف. بعد هذه الفقرة الحوارية أيها الأكارم سوف نتوقف عند فقرتنا والتمثيلية لأيوب الفلسطيني. ونهاية المطاف وقفتنا ستكون عند فلسطين الأرض والذاكرة. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، نستمع إليها.
مع الشهداء.
الشهيد الفتى بلال النجار أحد شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار، ارتقى شهيدا ليروي بدمه الطاهر الأرض التي أحبها وفي يومها وتزامنا مع سنوية المسيرة. كانت جدته تحدثه دوما عن أرضهم التي هجروا منها عنوة هناك في قرية أم سلمة قرب يافا المحتلة، ومن هنا كان قراره ومعه أسرته المشاركة في فعاليات المسيرة، ولم يغب عن أي من فعالياتها منذ انطلاقتها حتى ارتقى شهيدا. للحديث عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم.
تعرف عليك؟ محمود شعبان محمود النجار، والد الشهيد بلال محمود النجار.
نعم، والد الشهيد بلال النجار. يعني حدثنا عن الشهيد بلال.
من حمد الله، يعني بلال يعني عندي هو الصغير، بس ما شاء الله جسد ما شاء الله وعضلات، وبروحه بيجي يعني مع ناس أكبر منه بروحه بيجي، وملتزم من حمد الله في المسجد، صلاة الفجر في المسجد، ظهر عصر مغرب عشاء الحمد لله، وكان يقعد جلسة الحمد لله دعوة، وكل جمعة ما شاء الله بشارك، وفي الإرباك الليلة بشارك، في زكين بشارك، في ملكة راح، يعني كان حر هو ما شاء الله نشيط.
نعم،
يعني أنا بحكي معاك وأنا قاعد على القبر تاعه، والله أنا بطلع من صلاة العشاء ولازم أحوض عليه يوم يوم زيك.
نعم، طب شو اللي كان بخليه يشارك، يعني بخليه يروح يشارك في مسيرة العودة؟
والله اللي خليه يشارك يطلع يديها الصحة، كانت تخرفنا تقول إن 60 دلم جوا و60 دلم يعني قراب، يعني نوقف على حدود بنشوفهم، يعني صار يقول طب حضروا المواسير وحضروا التوابيت عشان نروح نحددها. هذا أول ما بدت مسيرة العودة والناس هرعت والخيم والدنيا، كان يقول حضروا التوابيت يابا، حضروا التوابيت عشان نروح ناخذ بلاد جد ودورنا وحالنا. والله، ويوم ننزل يوم نزلنا المنطقة النقلة هذه يوم السبت، والله يعني الكل يعني استغرب بلال انه ايش ما تكلمش ولا مع واحد، يعني سلام مرحب وبس، غير هيك خرافش. اخذ اخته معاه الكبيرة في تاني اعدادي لنص البلد للبساط، قال دير بالك على حالك وطلع، قالت له انت دير بالك على حالك يا اخويا، قالت خفيش انا ان شاء الله باجي لام شهيد ان شاء الله. المهم رحنا على حدود زي اللي راحوا، انا وامه واخو الصغير واخو الاكبر منه، رحنا زي الرايحين. المهم عالتنتين هرعت الناس، زقت الامن وخشوا، اول اصابه هو من حمد الله، وحطينه على الحماله ويعني بقولهم في الشيشه فيه، بس ناخذ في صدره هنا ومش عارف ايش في صدره في شقه اليمين، ونازل نزول في بطنه تحت السره.
طب هو كان بروح لحاله ولا كل مرة بتروحوا كلكم كعائلة؟
كل هيتنا بنروح كعائلة، بس اليوم رحت لحالي وهيك ما عجبنيش الوضع عشانه مش معايا الله يرحمه، ورجعت ولقينا أمير فصيلي قال لي وين رايح، قلت له مروح الله عشان بلال ومحمد مش معايا، قال لي طب تعال خليك معايا، وضليتني معاه من حمد الله، لميت بيجي يمكن 2000 رحمة عليه اليوم بلال، وانا على حدود ليجي يسلم علي يقول الله يرحمه كان فراشة على حدود بلال، ليجي يقول لي صغير وكبير يقول له والله كان زي الفراشة بلال، يتنقل من هنا لهنا الله يرحمه.
يعني كان بلال عنده اصرار انه في النحق لازم نستجرعه.
والله
نعم،
دائما يقول لي ارض 60 دلم هذا مش قلال يابا، 60 دلم هذا مش قلال، يقول لي اشهد بالله ربنا يعوض ما فيه عوض خير وصب لنا عفراق وبلال يا رب.
كان يعني مصر بناء على هيك انه يشارك كل مره. طب البلد الاصليه البلد الاصليه الكو
سلمة، يعني قضاء يافا قريبه من يافا يعني، ولحتى الان فيها منازل، ان لحتى الان فيها منازل، لحتى الان فيها منازل من القدام لحتى النجاجره.
كنتوا بتحكوا له عنها عن البلد الاصليه؟
بعرف هو بعرف بعرف بلال، بعرف ما شاء الله بعرف كل حاجه.
مين كان يحكي حدثه ويحكي له؟
أبوي الله يرحمه كان يحدث، وأمي والعيلة كلها، المختار تاعنا أبو بدر كان يقعد معانا يقول البلدة تاعتنا مالك ومالها، والله يمكن فيها للحين شجر وصروا مش عارف إيش، وبيوت من القدامة، دار المختار للحين ضايلة لحتى الآن. يعني امبارح بخرفوا فينا ناس لما أجابوا العبد، بقول بلدكم الأصلية وين؟ قلنا له سلمة شنط عم المختار، قال له لحتى الآن بيت المختار في قلبها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع والد الشهيد بلال النجار، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد بلال النجار والذي يقطن في مدينة خان يونس، ونكمل الحديث معه حول استشهاد بلال وشجاعته. طب ايش في اخر حديث يعني كان بينك وبين بلال؟
كان بينه وبين بلال قبل ما يصاب بتلت ساعة، كنت انا وياه واقف في ارض فيها عدس جنب الشريط الحدودي. المهم بقوله مالك كيكت بانج؟ بقول لا يابا ولا شي سلامتك. بقوله شكلك كيكت مش عاجبني بانج صانط في هالدنيا، قال لي ولا اشي والله. طلعت من عنه ضربوا غاز، قال لي اطلع برا يابا بلاش يضربوا عليه غاز ولا شي عشان انا باخذ بخاخات بالتنين وهذا. طلعت لورا فجأة ما شفتش بلال قدامي، ربع ساعة تلت ساعة يوم واحد جاي لي بقول لي بلال ابن اختك مصاوم. قلت له ابن اختي ولا ابني؟ قال لي لا ابن اختك. طلعت برا وانا ماشي وين جوالي ابن ابن عم ضابط ملازم اول فشرته بقول لي وين انت يا ابن عم؟ قلت انا على الحدود هنا عجكر. يوم بقول لي طب وين انت بالضبط؟ قلت له عجكر. قال خلاص ماشي يلا سلام سلام يلا زيك. قلت ايش فيه وائل ايش فيه؟ قال لي ولا شيء والله ما فيه ولا رضيه. طلعت برا وانا المره بتقول لي بلال عيال لقيتنا في وجه عدل. يوم تقول لي بلال مصاوب وبقول له عنه ايش شضيه في صدره. قال طلعت على المستشفى عدل اجراي ضليت نجري الاسفلت امام موصلت السيارات. ربنا بعت لي بابن حلال الفزبة واطلع معاه على الفزبة لون ايش في الطريق يوني برن عليه تعني الاسعافات. بقول محمود النجا قلت له صحيح. قال ابنك عندنا بلال ووضعه خطير والله يلطف فيه. لفيت على العسكري كانوا بدهم يجهزوا طلعوا وين على الاوروبي. ردوا على الاوروبي خلصوا منه 100% مره اقول عنايه. ساعة 10 طلعوا من العناية برضه حطوه وين على العمليات. قال ضغطه صفر الله يلطف فيه والدم 2. مرة أقول عمليات 10 دقائق ربع ساعة في العمليات يوم طلع بقول وين أبوه؟ قلت أنا أبوه. وين عمه؟ قلت هاي عمه وهي قرابي كلهم. قالوا بليل الله اداك عمر استشهد
رحمة الله.
قلت الله يرحمك يا الله اللهم أجرنا في مصيبتنا واسلفنا خيرا منها بالكلام هذا. وطلعت وبعدين هو سميته اسم شهيد لابن أخت الله يرحمه استشهد في نابلس في البلدة القديمة. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله كله يا رب بأجره يا رب.
هكذا مضى بلال شهيدا كما داعب أخته آخر مرة بقوله إنه سيعود شهيدا. وها هو قد عاد كما أراد في مع عائلته لا تزال تكمل المسير فإلى جنات الخلد يا بلال مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعين الأكارم هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال فهنيئا لك الشهادة يا بلال.
في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم حينما كنتم تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلطة والوعود الأمريكية بالإنقاذ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ما الأهداف الكامنة وراء الحراك الأمريكي لدعم السلطة الفلسطينية؟ هل يقتصر الحراك التي تقوم به واشنطن على الدعم المالي؟ وما هو المطلوب من السلطة مستقبلا على أرضية الدعم الأمريكي الموعود؟ السلطة والوعود الأمريكية بالإنقاذ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. أعلن وزير حرب العدو بيني جانس أنه بحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي مايكل راتني مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. اللقاء مع راتني عقب زيارة هادي عمرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، بحث خلالها مع المسؤولين في الكيان تعزيز التدفق المالي النقدي للسلطة. ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإن هناك رغبة مشتركة من جانب واشنطن والكيان لمنع انهيار السلطة الفلسطينية أو إضعاف قبضتها الأمنية في الضفة الغربية. قراءة المساعي الأمريكية للحفاظ على مكانة السلطة الفلسطينية وعدم إضعاف قبضتها الأمنية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
وسط تخبط تعيشه السلطة الفلسطينية عقب اغتيال الناشط المعارض نزار بنات والمشهدية الاحتجاجية التي عقبت الحادثة، أطلقت واشنطن وتل أبيب نقاشات لبحث سبل تعزيز مكانة السلطة مجددا ومنع الأوضاع من الخروج عن السيطرة في الضفة الغربية، وفق ما ذكر وزير الحرب بيني جانتس في معرض حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الكيان مايكل راتني. غانتس قال إنه ناقش مع راتني مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية لصالح أمن المنطقة. الواضح أن الاحتلال يرى السلطة من منظور أمني فحسب، بمعنى أن تل أبيب ومعها الإدارة الأمريكية تريدان الحفاظ على دور وظيفي أمني للسلطة مقابل منحها تسهيلات اقتصادية محدودة لإبقائها قائمة على شكل هيكل سياسي يدير الأمور بالحد الأدنى بمعزل عن ترهل مؤسساته. اللقاء مع راتني جاء بعد نحو أسبوعين من زيارة أجراها هادي عمرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب ورام الله، زيارة حث عمرو خلالها المسؤولين الإسرائيليين على تعزيز التدفق النقدي للسلطة الفلسطينية بحسب ما كشفت صحيفة هآرتس العبرية، معبرا عن قلق واشنطن من تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة. تضيف هآرتس: على ما يبدو فإن هنالك خشية أمريكية من إضعاف السلطة الفلسطينية على نحو قد يؤدي لانهيارها أو أقله تراجع قبضتها بصورة قد تخدم المقاومة وتعزز دورها، وهو هاجس إسرائيلي كذلك. ومن هنا تتقاطع الرؤى أو تكاد بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول ضرورة تخفيف الضغط على السلطة حفاظا على صوتها السياسي وأذرعها الأمنية.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن المساعي الجارية بين واشنطن والكيان للحفاظ على مكانة السلطة الفلسطينية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بك أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا.
حياكم الله، أهلا بكم أستاذ المستمعين.
أهلا بك يا سيدي الفاضل. كيف يفسر الحراك الذي تقوم به الإدارة الأمريكية اليوم لمساعدة السلطة الفلسطينية؟ بالطبع هناك تلميحات على الصعيد المالي أستاذ خالد.
لا رحيم، يعني واضح تماما أن أمريكا وإسرائيل يدركان أن السلطة الفلسطينية تعيش مأزقا حقيقيا في أعقاب الإخفاقات الكبيرة التي منيت بها السلطة الفلسطينية مؤخرا.
نعم.
وآخرها اغتيال الناشط السياسي نزار بنات والذي أنهب الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية. وخرجت التظاهرات في الشارع الفلسطيني تنادي بإقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإقالة الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد شتية وإقالة المتنفذين داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يقومون بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني والتعاون فيما بينهم. هذه التظاهرات يعني وضعت السلطة في حالة ضعف كبيرة أمام الفلسطينيين وأمام المجتمع الدولي وأمام دول وعواصم عربية لها رغبة في أن تبقى السلطة هي التي تتحكم في مسار الأحداث السياسية والميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نعم.
وبالتالي شرعت الإدارة الأمريكية بتحريض من إسرائيل وبإلحاح من بعض الدول العربية بتعزيز مكانة السلطة من خلال محاولة دعم السلطة الفلسطينية بمساندتها ماديا اقتصاديا ومحاولة يعني تعزيز مكانتها لدى الشارع الفلسطيني من خلال تحكمها في الأمور المالية والاقتصادية لصالحها، ومن خلال محاولة يعني إنعاش وضعها الاقتصادي بتقديم أشكال من الدعم إلى السلطة الفلسطينية. والإدارة الأمريكية تحدثت عن أنها ستقوم بتقديم مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية، وستقوم يعني محاولة إعادة السلطة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني مرة أخرى. وهذه يعني هي الخطوات التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية بإلحاح شديد من الدول العربية التي رأت في انتصار المقاومة الفلسطينية في ملحمة سيف القدس، أنه يمثل يعني بالنسبة لها انتكاسة كبيرة تزعزع أوضاعها الداخلية، وبالتالي ضغطت في أجل تعزيز مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني.
أستاذ خالد، هل ستنطلي هذه الخطة على الشارع الفلسطيني أو ستخفف من حدة المظاهرات والتذمر الموجود من السلطة الفلسطينية؟
يعني الشارع الفلسطيني يدرك تماما كل هذه السيناريوهات التي تدور حاليا، سواء عن الإدارة الأمريكية ومتنفذة هذه السلطة أو الدول العربية التي يعني تحاول أن تعزز من مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني الآن في حالة غليان، وهو يعاني من أوضاع كارثية سواء على المستوى السياسي من خلال إخفاقات كبيرة في السلطة الفلسطينية في مظاهراتها مع الاحتلال الصهيوني، وما صرح به ما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني الذي أنه لا يمكن إيجاد مخرج لحل الدولتين، وأنه لن يسعى لحل الدولتين، وأن حل الدولتين سقط إلى ما لا نهاية، وهو يمثل الوسط الإسرائيلي. هذا بخلاف ما صرح به نفتالي بنتن أنه سيواصل الاستيطان في مناطق جيم القاضي على السلطة الفلسطينية. وعلى المستوى الاقتصادي هناك أوضاع اقتصادية متردية جدا يعاني منها الشارع الفلسطيني، ونسبة الفقر والبطالة وصلت إلى أكثر من 60% في المجتمع الفلسطيني. فما أن السلام عليكم.
نعم أستاذ خالد. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ خالد صادق في هذه اللحظات، وبدأ الصوت يتكرر مرة أخرى في هذه اللحظات. أنا أشكر طبعا الأستاذ خالد صادق، أتمنى أن يعاودون الزملاء في غرفة السيطرة الاتصال به حتى يتسنى لنا استمرار الحديث معه في إطار محورنا الذي كان يتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وخطواتها لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الحالة التي تعيشها بعد اغتيال الناشط نزار بنات، والتوجه الأمريكي يأتي في هذا الإطار، ولكن مع الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من المؤكد أنه من الصعب طبعا أن يثق مرة أخرى بالسلطة الفلسطينية، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية وصعوبة المعيشة لربما تؤدي إلى جر بعض الأفراد إلى هذه الحالة. إن شاء الله سنبقى في انتظارنا لعودة الأستاذ خالد صادق من جديد حتى يتسنى لنا الحديث معه عن هذه المبادرات الأمريكية للسلطة اقتصاديا وسياسيا، والمطلوب منها في المرحلة المقبلة كيف سيكون، وتداعيات ذلك على وحدة البيت الفلسطيني، وبالتالي في ظل هذه المعطيات الموجودة ما المطلوب فلسطينيا. أنا أعود إليك يا أستاذ خالد، هل تسمع صوتي الآن؟
نعم أسمع.
حياك. أنا أسألك عن تقديم هذه المبادرات الأمريكية للسلطة اقتصاديا وسياسيا، ما هو المطلوب منها برأيكم في المرحلة المقبلة؟
المطلوب بشكل واضح أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد قضية إنسانية اقتصادية، الهدف من ورائها تحسين الأوضاع المعيشية إلى للشعب الفلسطيني، وأن تبقى السلطة تشرف على الأوضاع المعيشية للسكان. وكل القضايا السياسية التي كان هناك يعني تفاوض حولها انتهت، ولم يعد هناك يعني أي مجال لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية سوى تحسين أوضاع الناس المعيشية. وهذا المخطط يعني هو استئناف لما تسمى بصفقة القرن التي رأت في القضية الفلسطينية أنها قضية مجرد قضية إنسانية، وأن تحسين أوضاع الفلسطينيين يتطلب فقط تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وتحسين أوضاع المعيشية. وهذا هو المخطط الذي يرضي به العراق وما تقدمه لها الدول الجانحة وما تقدمه لها إسرائيل من أموال الضرائب. وبالتالي الدول العربية ساعدت إلى حد كبير من خلال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في أن تتحول القضية الفلسطينية إلى مجرد قضية إنسانية، وأن كل القضايا السياسية المطروحة انتهت إلى غير رجعة. وبالتالي أصبحت الصورة اليوم في ملعب المقاومة التي هي التي تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية كما حدث في أعقاب معركة السيد الثاني.
نعم. وتداعيات هذا الأمر على وحدة البيت الفلسطيني كيف ترونه أستاذ خالد؟
بالتأكيد هناك تقييم من فصائل المقاومة الفلسطينية لهذه الحالة والانتكاسات التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية. هناك محاولة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من المستنقع الذي وقعت فيه، وهناك يعني تواصل تم بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية لأجل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والتوافق على برنامج وطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، ويعني محاولة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. لكن كل هذه الجهود يعني للأسف الشديد انقضبت بجدار الرفض من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل الدول الإقليمية التي تتحكم في مسار السلطة الفلسطينية وفي سياساتها. للأسف الشديد السلطة ترتهن إلى دول إقليمية في المنطقة، وهي التي يعني تحاول دائما أن توتر العلاقة ما بين الفصائل الفلسطينية كفصائل المقاومة وما بين السلطة الفلسطينية، ولا تملك السلطة الفلسطينية سوى أن تنصاع إلى ما يملى عليها من قبل هذه الدول الإقليمية وتحديدا دول خليجية تسعى دائما إلى توفير الأوضاع بين السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا هي كبيرة فيما تشهده القدس من أحداث، ولا هي كبيرة فيما تشهده النظام من تغول في الضفة الغربية.
نعم.
ولا هي طويلة أيضا في الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما، والذي تشدد على يد بالنسبة لبنت الذي يواصل يعني كل أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ويجر المنطقة إلى معركة جديدة من المواجهة مع الاحتلال. وبالتالي الأمور يعني هناك محاولات لإنقاذ السلطة من المأزق الذي وقعت فيه، لكن إلى هذا الوقت المحاولات لم تنجح.
نعم.
السلطة لازالت تصر على التنسيق الأمني والتفاوض مع الاحتلال كمسار وحيد للوصول إلى الحقوق الفلسطينية حتى وجهة نظري.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى إطار فقراتنا الإنتاجية أيضا التي تبقت ونود أن نستمع إليها في هذا اللقاء إلى تمثيلية أيوب الفلسطيني. نستمع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. صحيح بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ سمعت أمي بتقول هيك لجارتنا أم أحمد، وعمت عينيها من كثر ما عيطت عليها. أبو حسين مردش على ابنه وكمل شغله، كان واقف تحت الخابية وبيعبي جنباز وشعير. تركوا حسين وراح عند أخوته الصغار اللي كانوا يستنوه بصحن الدار وعيونه مليانة حزن ومرارة. أخوته الصغار عرفوا إنه ما فيش فائدة والفرس بدها تنباع. عبى جنباز وشعير وقرب من مزود فرسه اللي كانت بتهمهم على طول. نثر الشعير فوق التبن وخلطه مليح مشان الفرس توكل وتشبع، ومشان يسري سروي على المدينة وتمشي بسرعة قبل ما يسكر السوق وما يقدرش يبيعها. تناول محس خشني مشان ينظف بقع صفرة ناشفة علقت على شعرها الأشهب، وأول ما حط المحس على ظهرها حس إنها إيده تيبست فجأة وصارت في عروقه رجفة باردة عجيبة، وحس بوجع غميق بلوب في قلبه، وانتبه لبطن الفرس المنفوخ. مد إيده الثانية ولمس بطنها بحنية كأنه بلمس وجه واحد من ولاده، وقال في عقله يمكن هالبطن حامل جواته مهرة شهبة وحلوة مثل إمها. يا الله قديش ولادي بدهم يفرحوا لو إنها ولدت مهرة، وبالخص حسين اللي دائما بيستنى اليوم اللي بدها تولد فيه مهرة وتكبر وتصير مثل فرس أبو زيد الهلالي، أو مهر أدهم محجل وسميه الأبجر على اسم حصان عنطر اللي كان جده يحكي له عنه دائما وإحنا قاعدين حوالين الموقدة بليالي الشتوية. كنت بتأمل إنها تولد مهرة وربيها على إيدي، ويكبر حسين ويصير شاب وأشوفه راكبها بعد سنتين. لكن آخ آخ شو الفائدة من كل هالحكي؟ إيش ما ولدت تولد بدي أبيعها بكرة. ورن بإذنه صوت ابنه المكسور، بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ قعد عطرف المزود ومسح دموعه أحسن ما تشتلق عليه أم حسين ويزيد شقاها ووجعها على المصير اللي بدها تواجهه العيلة كلها. آخر أمل في الحياة قرب يموت. بكرة بده يبيع الفرس، شو الفايدة منها بعد مصادر وأرضه وما ظلش منها إلا شقف صغيرة ما بترد عنه وعن عيلته الجوع. ورغم كل المحاولات اللي سواها أبو حسين مشان يرجع أرضه لكن ما حداش سمعه. هذا هو القانون، هيك كانوا يقولوا له المسؤولين الإسرائيليين. أبو حسين مش قادر يصدق، مش قادر يصدق، معقول يفقد أرضه بهالسهولة؟ أفنى عمره مشانها، جبل ترابها بعرق جبينه اللي انسفح على قديمها الطيب، شقى السنين الطويلة معقول ما شموش ريحة بدني الطالع من ترابها؟ معقول ما حملش الفاس وتنقل بين موارسها الخضرة؟ وأيام الحصيدي لما يصفر القمح واروح أنا ومرتي وولادي نلم بمناجلنا سنابل القمح المباركة وتعمر بها ساحة الدار ويفرحوا الأولاد ويلعبوا فوق بيدرهم، هيك هيك رح ينتهي كل إشي ويسرقوا حياتي كلها دفعة واحدة. كيف كيف؟ إيش بدي أسوي بعد هيك؟ والشيب جلل راسي، أولادي مين بدو يعيلهم؟ لا لا وألف لا، مش ممكن يصير هالحكي. لازم أولادي يعيشوا مثل كل أولاد العالم، والفرس مش رح أبيعها، والأرض لا يمكن أسمح باغتصاب ولو شبر واحد منها. دافعت عنها كل عمري، عانقتها بجحيم الحرب لما تهجروا الناس من أرضهم، وبدي أظل معانقها لآخر نفس بصدري. سمع صوت أم حسين بتنادي على العشاء، مسح على ظهر الفرس وبطنها وتبسم لها وسكر الباب وراح قعد هو مرته وولاده حوالين نعمة رب العالمين. بنص الليل كانت أم حسين وولادها غرقانين بالنوم، وأبو حسين عند مزود الفرس على باب القبو ضامم لصدره مهرة شهبة صغيرة تشبه أمها، وشاف بعين خياله ابن حسين هو يخيل على المهرة الشهبة، وانطبعت الصورة براسه أرض وفارس، فارس وأرض. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر حسن المتابعة وطيب الإصغاء لهذه الفقرة أيوب الفلسطيني.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية يعولاك طاهرا عيداك.
ألف تحية لحضراتكم أيها الأكارم مستمعينا إنما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة التي نتوقف عندها، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.